بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 90 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا البحث في قضاء الفوائت، واليوم نتابع في تنبيه نختم فيه هذا البحث. نعم.
تنبيه: قيدنا رفع الفساد بخروج وقت الخامسة.
هي المسألة التي مرت معنا الدرس الماضي، وذكرنا أن الإنسان إذا فاتته فائتة الفجر مثلا وصلى بعدها 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا خرج وقت الخامسة من الصلوات التي أداها ظاهرا وقلنا إنها فسدت فسادا موقوفا، لماذا قلنا بخروج وقت السادسة 5 صلوات حتى تصير فوائد 6؟ الأولى متروكة حقيقة والخمسة متروكة حكما. نعم.
قيدنا رفع الفساد بخروج وقت الخامسة،
لأن إذا خرج وقت الخامسة من هذه الصلوات التي أديت ظاهرا وحكمنا عليها بالفساد الموقوف، إذا خرج الوقت الخامسة انقلبت كلها صحيحة. طيب، فإذا قضى الفائتة الأولى المتروكة حقيقة قبل خروج هذه الصلاة الخامسة من الصلوات المؤدات، تحقق الفساد وتقرر، وبالتالي يجب عليه قضاء الصلوات 5. نعم.
بخروج وقت الخامسة من المؤديات بعد المتروكة، لأنه هو التحقيق في حكم المسألة، وما ذكر في عامة الكتب كالهداية والنهاية والعناية وغاية البيان والكافي والتبيين من أن انقلاب الكل جائزا موقوف على أداء 6 صلوات بعد المتروكة، ليس المراد منه إلا تأكيد خروج وقت الخامسة،
يعني أن يدخل وقت السادسة وذلك بخروج الخامسة. نعم.
إلا تأكيد خروج وقت الخامسة من المؤديات، لا اشتراط أداء السادسة بل ولا دخول وقتها.
لأن أحيانا إذا خرج وقت الفجر من يوم الثاني ما دخل وقت الظهر، هي خرج وقت الفجر الخامسة ولم يدخل وقت السادسة. طب ما الحكم؟ قال خلاص تقررت الصحة وسقط الترتيب وبقي عليه قضاء الصلاة الأولى الفجر المتروكة حقيقة،
لأنه لا يلزم من خروج الوقت دخول غيره.
لا يلزم من خروج الوقت دخول غيره، مثل وقت الفجر خرج الفجر ولم يدخل الظهر، بل بينهما وقت الضحى وهو وقت مهمل. نعم.
كما لو كان الخامس من المؤديات هو الصبح فطلعت الشمس، كما حققناه في حاشيتنا على الدرر والغرر، ثم أطلعني الله بمعراج الدراية على موافقته ونصه. ثم أعلم أن الشرط لتصحيح الخمس صيرورة الفوائت 6 بخروج وقت الخامسة التي هي 6 الفوائت، لا أداء السادسة.
هذا كلام معراج الدراية، ما هيك؟ ذي وجده الشيخ، يقول وجدت هذا المعنى واضحا في معراج الدراية، فينقل الآن عبارة معراج الدراية.
لا أداء السادسة قبل قضاء المتروكة لا محالة، إلا أنهم ذكروا أداء السادسة التي هي 7 الفوائت لصيرورة الفوائت 6 بيقين، لا أنه شرط البتة.
شرط البتة.
لا أنه شرط البتة. انتهى. وقال في مجمع الروايات: ثم أعلم أن فساد الصلاة بترك الترتيب موقوف عند أبي حنيفة رحمه الله فإن كثرت وصارت الفواسد مع الفائتة ستا ظهر صحتها.
الفواسد زي ما فاسدة. نعم، لأن اتفقنا أن هذه الصلوات التي أديت فسدت فسادا موقوفا. نعم، فإذا تحقق الفساد صارت الفاسدات مع الفائتة ست صلوات، فبالتالي سقط الترتيب.
وإلا فلا.
نعم،
كما في تعجيل الزكاة وأداء الظهر قبل الجمعة وانقطاع الدم قبل العادة. كما في تعجيل الزكاة وأداء الظهر قبل الجمعة وانقطاع الدم قبل العادة.
نعم، هنا إيش الحكم أخوانا؟ هنا نقول هنا لا حكم عن هذا الأمر، متقرر يعني لا يتقرر هذا الشيء، لو يعني لو فعله صح قبل وقته. مثل لا مثلا إنسان ما حال عليه الحول أدى الزكاة قبل حولان الحول، ما الحكم؟ نقول صحت الصلاة، صحت الزكاة بشرط أن يحول الحول. أما لو هذا الإنسان يعني ما حال عليه الحول، انقطع النصاب وما شابه ذلك، ما الحكم؟ تنقلب هذه الصلاة التي صلاها الزكاة زكاها نافلة. ليه؟ لأنه تبين أنه ليس عليه واجب زكاة ما حال عليه الحول، يعني مر بالحول ستة أشهر دفع الزكاة كاملة، ثم بحلول الحول لم يكن معه نصاب، إذا معنا ما فعل الزكاة. طب هو مزكي، قال هذه الزكاة زكاها سابقا، تبين أنها ليست بفريضة بل هي نافلة. طيب كمان الثانية، لو صلى الظهر قبل الجمعة، هو الأصل ماذا يفعل؟ أن يصلي الجمعة، لكن هذا ماذا فعل؟ أذن الظهر يوم الجمعة، الآن ما يريح على الجامع، صلى في البيت، ما الحكم؟ قال صح الظهر لكنه موقوف على ذهابه إلى الجمعة. طيب هو الآن راح الجمعة بعد ما صلى الظهر، ما الحكم؟ فسد ظهره. إذن هنا ظهره كان صحيحا صحة موقوفة، نعم، أو نقول فساد موقوف، نعم، فإن ذهب إلى الجمعة تقرر الفساد، وإلا ارتفع الفساد وعاد إلى الصحة. إذن شرط جواز الظهر أن لا يذهب إلى الجمعة، فإذا ذهب فسد الظهر، لكن هذا الفساد ليس مقارن للصلاة وإنما يأتي بعد الصلاة. لذلك لو صلى جماعة الظهر في المسجد في البيت صحت صلاتهم وتوقف على ذهابهم إلى الجمعة. طيب فإذا ذهب الإمام وبقي الأخوة الباقي للصحب ما ذهبوا على المسجد، شو منقول؟ صلاة الإمام بطلت، صلاة الإمام بطلت. ليه؟ لأنه راح الجمعة. طيب صلاة القوم وراء شو حكمها؟ الإمام بطلت صلاته. طب والقوم؟ قال لم تبطل صلاتهم. ليه؟ قال لأن المبطل حصل إمتى؟ بعد الصلاة لا أثناء الصلاة. فالمبطل إذا حصل بعد الصلاة لا يؤثر على صلاة الجماعة. كما لو ارتد الإمام، لو الإمام ارتد شو الحكم؟ الصلاة وراءه صحيحة، الصلاة التي صليناها وراءه صحيحة، لكن هو ارتد بطلت صلاته ووجب عليه قضاؤها، هو يقضي الصلاة هو، لكن باقي مصلين لا. ليه؟ لأن المبطل حصل إمتى؟ بعد الصلاة. وكذلك هنا. والثالث أيضا، لو أن المرأة طهرت قبل عادتها نقول هذا الطهر لا عبرة به إلا إذا استمر إلى العادة، فإذا رجع الدم فسد هذا الذي يعني الصوم أو الصلاة أو ما شابه ذلك. يعني لو امرأة صامت بعدما طهرت قبل العادة، عادتها 8 أيام، بالخمس أيام ما عاد شافت شيء، تغسلت وصليت وصامت، ثم رجع الدم على 8 أيام، ما الحكم؟ بطل ما صلته وصامته. ليه؟ قال لأنه تبين أن هذا الطهر ليس طهران صحيحا. نعم.
وعندهما الفساد بات حتى يلزمهم
بات
وعندهما الفساد بات.
أما عند أبي حنيفة سؤال فساد موقوف، أما عندهما فساد بات غير موقوف، يعني متقرر من حين ما أدى الظهر، من حين ما أدى العصر، كونه صلى الظهر وهو ذاكر للفائتة فصلاته غير صحيحة. إذن الصاحبين قالا إن الفساد بات، وأبو حنيفة ماذا قال؟ فساد إيش؟ موقوف. نعم.
وعندهما الفساد بات
يعني لا ينقلب صحيحا مع تكرار الصلوات، حتى لو صارت خمس صلوات لا ينقلب صحيحا.
حتى يلزمه
يلزمه
حتى يلزمه قضاء الفوائت بكل حال، قياسا على ما إذا افتتحها والوقت واسع فطولها حتى ضاق الوقت لم تنقلب جائزة بالإجماع. انتهى. وقال في التتارخانية
هذا الإنسان لما بدأ الصلاة، لما بدأ الصلاة الظهر وعليه الفجر فائتة، إيه ما صلى الفجر قبل الظهر، صلى الظهر وهو ذاكر للفجر، شو الحكم في الصلاة؟ قال فاسدة، لأنه صاحب ترتيب صلى عليه فائتة ما بتصح منه. هو ماذا فعل؟ أطال الصلاة إلى أن ضاق الوقت. ليه؟ قال لأنه إذا ضاق الوقت صحت المؤدات وسقط الترتيب. إنه لا، هذا الكلام لو بدأت مع ضيق الوقت، أما إذا بدأت الصلاة مع الاتساع فإنه إذا ضاق الوقت بالتطويل فإنه لا تنقلب الصلاة صحيحة. ليه؟ إن عقدت أو كانت فاسدة من البدء لا تصير صحيحة بعد ذلك. وكذلك هذه الصلوات التي أداها مع التذكر هذه أديت مع الفساد فلا تنقلب صحيحة. هذا قول مين؟ الصاحبين. نعم.
وقال في التتارخانية رجل ترك الظهر وصلى بعدها ست صلوات وهو ذاكر المتروكة، كان عليه المتروكة لا غير، أي عند الإمام
عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يقضي المتروكة وخمسا بعدها، لأنهما يقولان بأن الفساد بات لا موقوف، ولو صلى بعد المتروكة خمس صلوات ثم قضى المتروكة يعني
قبل فوات وقت الخامسة،
في وقت الخامسة لقوله كان عليه إعادة الخمس التي صلاها في قولهم جميعا.
ما صاروا ست صلوات، أدى الفائتة المتروكة حقيقة قبل خروج وقت الخامسة من المؤديات ظاهرا.
لأنه لو كان بعد خروج وقت الخامسة لم يقل الإمام بلزوم الإعادة. وفي السغناق ولو صلى السادسة قبل الاشتغال بالقضاء صح الخمس عنده. وقال شمس الأئمة السرخسي وهذه هي التي يقال لها واحدة تفسد خمسا وواحدة تصحح خمسا. انتهى. فالمتروك
الواحدة التي تفسد خمسا فيما لو قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة المؤدات، والواحدة التي تصحح فيما لو أدى السادسة قبل قضاء المتروكة حقيقة.
فالمتروكة تفسد الخمسة أي تقرر فسادها بقضائها في وقت الخامسة من المؤديات.
نعم.
والسادسة من المؤديات تصحح الخمسة قبلها. وفي الحقيقة المصحح خروج وقت الخامسة، ولكن لما كان من لازم الخروج دخول وقت
من لازمي
ولكن لما كان من لازم الخروج دخول وقت صلاة وتأديتها فيه غالبا أقيم ذكر أدائها مع مقام دخول وقتها.
مقام.
مقام دخول وقتها.
نعم.
وقال قاضي خان بعدما تقدم: وكذا لو ترك 5 صلوات ثم صلى بعدها صلاة وهو ذاكر أنه لم يصلي 5 فإنه يصلي 5 ويعيد 6 في قولهم، فإن لم يقضي المتروكات ولم يعد 6 حتى صلى 7 وهو ذاكر لما فعل جازت 7 في قولهم وعليه قضاء 5 المتروكات، واختلفوا في 6. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يعيد 6. وقال: يعيد 6. أبو حنيفة فرق فقال: قبل خروج وقت 6 يعيد 6، وبعد خروج وقتها لا يعيد.
يعني إذا قضى الصلوات قبل خروج وقت 6، نعم، يعيدها. لأنه ما خرج وقت 6 ما صاروا 6 صلوات فائتات، نعم. وإذا كان قضى بعد ما خرج وقت 6 يجب أن لا يعيدها خلاص، لتقرر سقوط الترتيب بسبب الصلوات 6، صار المتروكات 6، فبالتالي ليس عليه ترتيب. نعم.
لأن قبل خروج وقت 6 الفوائت 5 فلم يسقط الترتيب، وأما بعد خروج وقت 6 لو وجبت عليه إعادة 6 كانت الفوائت 6 فيسقط الترتيب فتسقط الإعادة. فهذه نصوص تطابق بحث المحقق الكمال ابن الهمام، وهذا الذي قلناه أولى من قول صاحب البحر رحمه الله: الصواب أن يقال، إلى آخره، إذ ليس قولهم خطأ لما علمته. وكذا حكمه على قول صاحب المبسوط: إن المصحح للخمس هي 6، بأنه غير صحيح ليس كما ينبغي. نعم، لو قال هي مظهرة
للتصحيح أو للفساد يعني،
فلما كانت مظهرة للصحة أضيفت إليها لكان حسنا، كما قد علمته ولله الحمد. وإذا كثرت الفوائت ولو كانت لازمة الترتيب.
الآن انتهى من هذا البحث، يعني هذا البحث كان ينبغي أن يوصل مع البحث السابق حتى يكمل البحث، لكن طويل، فلا مانع أن يفرد بمستقلا. الآن رجع إلى أحكام القضاء فيما لو كثرت الفوائت كثرة كبيرة كيف يقضيها. الإنسان أحيانا يكون تارك صلوات سنوات طويلة، كيف يقضي هذا؟
ولو كانت لازمة الترتيب فليس المراد الكثرة المسقطة للترتيب، بل مطلق الكثرة، فحينئذ يحتاج لتعيين كل صلاة عند قضائها لتزاحم الفروض والأوقات.
سبحان الله، يعني الأصل أن يقضي صلاة الظهر من يوم كذا تاريخ كذا، هيك الأصل يعين، لكن العلماء قالوا هذا شاق جدا خاصة عند الكثرة، فماذا يفعل؟ قال: ينوي آخر صلاة ظهر أدركتني ولم أصلها، هي معلومة عند الله سبحانه وتعالى، هذا القدر يكفي. نعم.
يحتاج لتعيين كل صلاة عند قضائها لتزاحم الفروض والأوقات التي هي أسباب، كقوله: أصلي ظهر الخميس 10 الحجة سنة 45,000، وهذا فيه كلفة. فإذا أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه، فإذا نواه وصلاه كذلك فما يليه يصير أولا، فيصح بمثل تلك النية.
يعني إما أن يصلي أول ظهر أدركني ولم أصليه، أو آخر ظهر أدركني ولم أصليه، يعني يا بيأخذ من الأول برجع الوراء، أو من أخير رجع الأول.
وهكذا، أو إن شاء نوى آخره، أي آخر ظهر عليه، فإذا نواه وصلاه كذلك فما يليه يصير آخرا بالنظر لما كان فيحصل التعيين بيقين. وكذا الصوم الذي عليه من رمضانين إذا أراد قضاءه يفعل مثل هذا على أحد تصحيحين مختلفين. صحح الزيلعي كما سنذكره أنه لا بد من التعيين فيخرج عنه بنية الأول أو الآخر كما في الصلاة، وصحح في الخلاصة في كتاب الصوم أنه لا يحتاج لتعيين، فيكفيه أن ينوي من الليل صيام غد قضاء عما عليه من الشهرين. وإن كان عليه أيام من رمضان واحد لا يحتاج لتعيين الأيام بأسمائها وعددها، وهذا الذي ذكرناه في الصلاة هو الأصح. وقال في الكنز في مسائل شتى: لو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح، ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح، وإن لم ينوي أول صلاة أو آخر صلاة عليه انتهى. قال شارحه الزيلعي: هذا قول بعض المشايخ، والأصح أنه يجوز في رمضان واحد ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا، وكذا في قضاء الصلاة انتهى. وفي الخلاصة: إذا وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد ينبغي في القضاء أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان، وإن لم يعين الأول يجوز. وكذا لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين وهو المختار، ولو نوى القضاء لا غير يجوز وإن لم يعين، وكذا في قضاء الصلوات انتهى. ويعذر من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.
إذا إنسان أسلم في بلاد الكفر ولم يعلم الشرائع، لم تبلغه الأحكام، ما عرف أنه عليه في فرض صلوات، أسلم وما صلى ثم علم، هل عليه قضاء؟ الجواب لا، ما في عليه قضاء. ليه؟ لأن التكليف لا يلزمه إلا إذا بلغته الأحكام، العلم بالأحكام،
أي الأحكام الواجبة من افتراض الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها مدة جهله، لأن الخطاب إنما يلزم بالعلم به أو بدليله ولم يوجد، بخلاف المسلم بدار الإسلام وألزمه بها زفر كما يلزمه الإيمان. قلنا دليل وجود الصانع ظاهر، دليل وجود الصانع ظاهر، فلا يعذر بجهله، وليس عنده دليل على وجود فرض الصلاة ونحوها فيعذر.
يعني يجب عليه المعرفة لله سبحانه وتعالى وكذلك تجب عليه الأحكام، يعني لا، أدلة المعرفة ثابتة في ظاهرة في الكون، لذلك ممكن أن تجب عليه المعرفة في العقيدة معرفة الله سبحانه وتعالى، أما الأحكام فإنها متوقفة على مجيء الشرع. هذا قول الماتريدية، هذا ثلاث مذاهب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة. الأشاعرة قالوا لا يجب عليه لا الإيمان ولا الأحكام، المعتزلة قالوا يجب عليه الإيمان المعرفة ويجب عليه الأحكام التي يمكن إدراكها بعقله. الماتريدية فصلوا قالوا يجب عليه معرفة الله عز وجل بالأدلة العقلية، وأما الأحكام فإنها متوقفة على مجيء الشرع.
وإذا ارتد المسلم والعياذ بالله تعالى حبطت أعماله،
يا لطيف،
ولا يلزمه إلا قضاء الصلاة التي بقي وقتها والحج لبقاء السبب.
يعني العبادات لو رجع إلى الإسلام لا يقضي من العبادات إلا ما بقي سببه، إلا ما بقي سببه. نعم، يعني في حال مثلا ارتد في وقت الظهر بعد ما صلى ورجع إلى الإسلام بنفس الوقت، ما الحكم؟ وقت الظهر باق، إذن يجب عليه إعادته. طب الحج سببه البيت والبيت باقي، لو أنه ارتد بطل حجه وبالتالي وجب عليه قضاء الحج، أن يحج مرة ثانية، لأن حجه المفروض الأول حبط وبطل. يعني شرط الأعمال أيها الإخوة أن تبقى على الإيمان. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، بمجرد الإشراك.
تنبيه: سنذكر حكم قضاء السنة، وفي كشف الأسرار أن المثلية في القضاء لإزالة المآثم ثم لإحراز الفضيلة. قال صاحب البحر: والظاهر أن المراد بالمآثم إثم ترك الصلاة فلا يعاقب عليها إذا قضاها، وأما إثم تأخيرها عن الوقت الذي هو كبيرة فباق لا يزول بالقضاء المجرد عن التوبة، بل لا بد منها.
يعني إنسان ما صلى الظهر، أذن العصر، صلى الظهر بعد العصر، هنا وجب عليه أمران: أولا أن يقضي الظهر الذي فاته ضيعه، ثانيا أن يتوب إلى الله مما وقع به من تأخير الظهر عن وقتها، ولا يكتفى بأحدهما على الآخر، بل لا بد من تحقق الأمرين. مثل بعض الناس اللي بيظن أنه إذا ذهب على الحج يعني أنه وتاب إلى الله سقط عليه عنه القضاء، ليه رجعك يوم ولدت أمه؟ نقول هذا من حيث الذنوب والآثام، أما القضاء فإنه لا يسقط بالحج أبدا.
وفي المعراج قال في المجتبى: الأصح أن تأخير قضاء الفوائت بعذر السعي على العيال وفي الحوائج يجوز. قيل: وإن وجب على الفور يباح له التأخير. وعن أبي جعفر: سجدة التلاوة والنذر المطلق وقضاء رمضان موسع. وضيق الحلواني والعامري والطحاوي خلافهما، وذكر الولوالجي في الصوم أن قضاء الصوم على التراخي وقضاء الصلاة على الفور إلا لعذر. وفي الحاوي: لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه،
يعني يقضي حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى كل ما عليه،
فإن لم يكن له رأي يقضي حتى يستيقن. واختلف فيما يقضي احتياطا، فقيل: يقرأ السورة في الأخيرين
في الأخريين
يقرأ السورة في الأخريين مع الفاتحة.
ليه؟ أنا الآن عم صلي 4 ركعات شو عم أنويها؟ قضاء. طيب الفرض ما بقرأ بالثالثة والرابعة، طيب بركي أنا خالص قضاء وهدول نافلة. إذا كانت نافلة شو معناها؟ بدي يقرأ بالثالثة والرابعة. لذلك لما كانت هذه الصلاة يحتمل أن تكون قضاء ويحتمل أن تكون نافلة، ماذا نفعل؟ نقرأ السورة مع الفاتحة في كل الركعات لتحقيقا لهذا الأمر.
وقيل: الفاتحة فقط كما في الدراية. باب إدراك الفريضة مع الإمام.
الله يجزيك الخير.